انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أفلام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة أحب أفكركم أنتم ممكن تتواصلوا معنا من خلال 0124-27894، وكمان ممكن تسمعونا من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت، وسؤال الحلقة هتلاقوه نازل على صفحتنا على الفيسبوك بهاشتاك سهرية، وكمان بعد ما الحلقة تخلص تقدروا تسمعوها على أنغامي. ندخل بقى في سهرية النهاردة. إحنا بنتولد في صندوق، بنعيش في بيت زي الصندوق، بندرس وبنعدي باختبارات من خلال علامة بنحطها في صندوق، بنروح الشغل في صندوق ونقعد على صندوق، بنسوق صندوق بأربع عجلات ونروح نشتري أكل أو طلبات برضو في صندوق، ولما بنموت بنتحط في صندوق. الحياة الوحيدة اللي نستحق إننا نعيشها هي اللي برا الصندوق، وده عن طريق إنك تكسر كل القواعد النمطية اللي اتفرضت عليك. ابدأ ان انت تطرح اسئلة مختلفة لحد ما تفهم. صور لنفسك احلام واهداف كبيرة، وافتكر في كل مرة اتقال عليك فيها انك شخص مجنون، اعرف انك في طريقك لحياة خارج الصندوق. سهرية النهاردة عن ازاي تكون برا الصندوق، او بمعنى اصح زي مثال الحلقة كده بيقول، امتى حسيت انك عايز تكون برا الصندوق؟ هو يعني ايه اكون برا الصندوق؟ مش لازم ان انا اكون برا الصندوق ان انا اكون مختلف بنسبة 100% عن اللي حواليا، لا، انا مختلف في حاجة معينة، انا بخسر قاعدة معينة اتعودنا عليها او الناس متخيلاها مني او منتظراها مني او متوقعاها مني، فبالتالي انا بعمل حاجة برا الصندوق. وعلى فكرة ممكن الحاجة دي تبقى بسيطة جدا، مش لازم دور مهم، مش لازم دور محوري، مش لازم تكون حاجة كبيرة، بس ان انت ممكن تعمل حاجة غير المتعرف عليها وغير اللي الناس متعودة عليها منك، ده في حد ذاتها حاجة اسمها بره الصندوق. ان انت مثلا تبقى شغفك في حاجة معينة او بتحب حاجة معينة او بتدرس حاجة معينة وتروح تعمل حاجة تانية، ده هيبقى في نظر الناس ان انت مختلف جدا وبره الصندوق. كل حاجة هنشوفها في سهرية النهاردة هي برا الصندوق، وبرضو مش لازم تكون مختلفة بنسبة كبيرة قوي، بس هي حطت الشخص ده أو الفنان ده في حتة إن هو كان برا الصندوق، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للي حواليه أو بالنسبة للناس اللي بتسمع عنه أو تعرفه. عشان كده سؤال الحلقة بيقول، إمتى حسيت إنك عايز تكون برا الصندوق؟ هستنى إن أنتوا تكلموني وتقولوا لي أراءكم، وهنروح لأول فاصل ونرجع تاني.
Yeah. واحدة.
ورجعنا لكم تاني وهنبدأ سرية النهاردة عن إزاي تكون برا الصندوق، أو إمتى حسيت إنك عايز تكون برا الصندوق. أول حد معنا هو ممثل اتعرف في وقته والحد وقتنا ده إن هو مجاش ممثل زيه، وإنه محدش عارف يوصل للي هو وصله، ومحدش عارف يبقى ممثل بالطريقة دي أو يعمل الأدوار بالطريقة دي أو يتنوع في الأدوار بالطريقة دي، وهو الفنان فريد شوقي، زي ما بيقول عليه كده وحش الشاشة. عمرك تخيلت إن ورا وحش الشاشة ده في أفلام اتمنعت، في صراعات كتير كانت مع الرقابة وعلاقات مع السياسة والمخابرات، وكمان لأنه هو ما كانش بس ممثل، هو كمان كان منتج، فكان دايما في صراعات كتير قوي مع الرقابة عشان خاطر الأفلام اللي هو عايز يعملها، زي فيلم إيه؟ بورسعيد المدينة الباسلة، وده اللي أنتجه بعد العدوان الثلاثي، وتعرض فيه المشاكل كتيرة قوي مع الرقابة، على الرغم من أنه هو كان بيمجد في الفيلم ده في البطولات المصريين، بس هو للأسف الرقابة شافت أن في المشاهد ممكن أن هي تثير الجدل، وأن هي ممكن يبقى فيها كلام كتير قوي ويدخل في مشاكل سياسية، وده خلى الفيلم يتأخر وقت كبير قوي لحد ما يتعرض. أما في الستينات مثلا على سبيل المثال، كان بيشارك في أفلام بتتناول قضايا سياسية وقضايا حساسة جدا، زي فيلم الجاسوس. فيلم الجاسوس ده اتكلم فيه عن شبكة جاسوسية كانت بتحاول ان هي تسرق أسرار البحرية المصرية، وكان من الأفلام اللي الرقابة كانت حريصة جدا جدا وهي بتراجع كل مشهد فيه وكل كلمة بتتقال فيه. وكمان نزيد عليهم ان في الوقت ده كانت الرقابة العسكرية كانت بتشترط ان فيلم شبيه بده او بيمر بالسيناريو ده ان هو لازم يمر عليها الاول قبل ما يمر على اي حد تاني، وان هي لازم تراجعه، وان هي لازم تحدد ان هو يتعرض او ما يتعرضش. كل ده كان في ايد الرقابة العسكرية في الوقت ده. بس عارف لما تسمع ان فجأة ممثل بيتحول لبطل شعبي، بس بعدها على طول بيلاقي نفسه بيتحارب لان هو تحول لبطل شعبي، ده بالظبط اللي حصل مع الفنان فريد شوقي. طب حصل ده ازاي؟ لان الناس كانت دايما متعوده ان هي تشوفه ان هو بطل، بطل الغلابه، وان هو اللي بيدافع عنهم، وان هو اللي بيجيب حقوقهم، وان هو اللي بيضرب المجرمين. بس في لحظه كل ده اتقلب ضده، مع ان هي مجرد ادوار بيمثلها، بس اتقلب ضده. ليه؟ لان الاعلام ابتدى ان هو يهاجمه، وابتدى ان هو يقول ان هو بيعمل فكرة معينة وبيحط فكرة معينة في دماغ المتفرجين حوالين البلطجة، وان افلامه دي كلها بتدي صورة مش حقيقية خالص على المجتمع. بس في نفس الوقت رد الفنان فريد شوقي في تصريحاته وقال انا ما كنتش بنشر العنف، انا بس كنت بقول للناس ان الحق كده كده لازم يتاخد، وان مفيش حاجة عمرها ما هتيجي بالسهل. بس للأسف بعد ما هو تعرض للفترة دي، وان هو تحول من بعد ما كان بطل شعبي والناس كلها بتحبه، وان الناس بدأت تهاجمه على ده، ابتدى يحس بإحباط شديد جدا، وابتدى ان هو يحاول ان هو يفكر ازاي يخرج من دور البطل الشعبي ده، وان هو يمثل حاجات تانية علشان يقدر ان هو يغير طبيعة انواع الافلام بتاعته. وده كان ضغط كبير جدا عليه بجانب الاحباط اللي حس بيه، فابتدى يدور على شخصيات تانية، ودي كانت مرحلة تحول كبيرة قوي، او نقدر نقول دي اللي طلع فيها برا الصندوق. بعد ما كان بيمشي في اطار معين، ابتدى ان هو يروح في مسار تاني خالص، وابتدى ان هو يعمل ادوار تانية خالص. من الحاجات اللي اكتشفها للاسف فريد شوقي في وقت من الاوقات في المرحلة دي، ان كان في اصدقاء في الوسط كان بيعتبرهم اكتر من اخواته، بس كانوا في نفس الوقت بيحاولوا ان هم يسرقوا السيناريوهات بتاعته وان هم يمثلوها قبله. دي برضو خلته ان هو عايز يبتدي ان هو يعني يفكر في حاجات تانية ان هو يعملها، علشان لو ده حصل يقدر ان هو يمثل حاجات تانية. فدي برضو كانت ازمة او تحول في شخصيته، ان هو يبتدي ان هو يفكر بطرق تانية. وده حصل في فيلم ايه؟ حصل في فيلم القسط حسن. اكتشف ان السيناريو بتاعه تسرب وهيتعمل فيلم شبيه ليه قبل اصلا ما هو يبدأ حتى التصوير. تخيل معايا كده، فنان عمل كل الشخصيات دي وغير القوانين المصرية، زي ما قلنا في حلقة من الحلقات بتاعت القوانين ودور الفن اللي ساهم في الموضوع ده في الموسم الأول في برنامج سهرية. تخيل ان هو غير القوانين من فيلم جعلوني مجرما، وكمان فيلم كلمة شرف، وقدم فيلم أداؤه بيتطور وبيكبر فيه من مشهد لمشهد. وهو فيلم الفتاوة ابتدى من رجل كروي بسيط لتاجر بسيط لشخص مخادع لواحد بيفرض سيطرته ومحدش يقدر ان هو يعمل معاه اي حاجة. محدش يقدر يعمل كل ده في الفن او يعني في السينما او في الدراما بطريقة يعني عمومية غير ملك الترسو فريد شوقي. لو دورنا هنلاقي ان هو خرج بره الصندوق كذا مرة، ورجع للأدوار دي تاني، وقدر ان هو يخرج تاني، بس فضل هو وحش الشاشة، هو فريد شوقي اللي محدش عارف ان هو يقلده او يجي في حتته هو بالذات. تعالوا مثلا نروح لدانيال، دانيال دي لويس. مين هو او عمل ايه؟ هو ممثل يعتبر من اهم الممثلين اللي اتعرض في جوائز الأوسكار، اتعرضت عليه جوائز الأوسكار وترشح لها كتير قوي، وهو ممثل مهم جدا في السينما، في تاريخ السينما البريطانية وكمان العالمية. وفي 2012 اختارته مجلة تايم ان هو كأفضل ممثل في العالم. بس في دور محوري ودور رئيسي هو اللي خد عليه 3 جوائز أوسكار، واحد من أعظم أدواره واللي يعتبر معجزة بمعنى الكلمة، فيلم My Left Foot اللي جسد فيه شخصية الكاتب الإيرلندي كريستي براون اللي كان مصاب في الفيلم ده بشلل كلي ومفيش أي جزء شغال من أجزاء جسمه غير رجله الشمال، هي دي بس اللي شغالة، وهو طول الفيلم بيستخدم رجله الشمال دي لدرجة ان هو بيرسم برجله الشمال. وده كان من الأكتر الأفلام اللي حصلت على الأوسكار، هو حصل فيه على الأوسكار 3 مرات زي ما قلنا، وكمان المخرجة حصلت، الفنانة اللي كانت معاه حصلت على الأوسكار. الفيلم ده من أكتر الأفلام ومن أهم الأفلام اللي حصلت على الأوسكار في الوقت ده، كان فيلم كله خارج الصندوق تماما، ولو اتفرجنا عليه هنشوف قد إيه تمثيله فعلا ده مش طبيعي، هو تمثيل بني آدم مش طبيعي، كأنه فعلا هو مصاب فعلا بالشلل، مش كأنه ممثل وبيمثل، لا هو كأنه فعلا دي الشخصية الحقيقية. تعالوا قبل ما نطلع الفاصل نروح للفنانة نوال أبو الفتوح. الفنانة نوال أبو الفتوح اتخرجت معهد الموسيقى واشتغلت في بدايتها كمدرسة موسيقى، ده طبيعي جدا، بس خلال فترة الستينات والسبعينات كانت ابتدت ان هي تدخل في السينما، وابتدت ان هي تقدم ادوار جريئة في السينما، والادوار الجريئة دي كانت بتعتمد طبعا بنسبة كبيرة على الاغراء. بس في 1975 رجع ابنها الصغير من المدرسة عشان يقول لها ان اصحابه في المدرسة بيعايروه بجرأة والدته في السينما، فقررت في الوقت ده ان هي تعتزل السينما حتى 1980 لمدة 5 سنين عشان بس تتفرج لتربية ابنها. وبعد كده لما ابتدت ترجع للفن تاني وتشارك في ادوارها تاني، قررت ان هي تخرج بره الصندوق وبرا الأدوار اللي هي تعودت عليها، وتبتدي ان هي تشارك في أدوار مختلفة ما بين اجتماعية ودينية. وفي 2002 اتعرضت للأسف وأصيبت بسرطان العظام، بس رفضت المساعدة من أي حد، من حتى من نقابة المهن التمثيلية، وكمان رفضت عرض الفنان الكبير عادل إمام لأن هو قال لها ان هو هيتبرع بأجر مسرحية بودي جارد في الوقت ده لخلال عشان علاجها بشكل كامل، بس هي رفضت المساعدات كلها. كذا حد من اللي اتكلمنا عنهم خرجوا بره الصندوق بطرق معينة، مش لازم زي ما قلنا يبقى دور محوري، بس هما بالنسبة لهم ده دور كبير قوي. امتى حسيت انك عايز تكون بره الصندوق؟ هنروح لفاصل ونرجع تاني، وسنة تكلموني على 0142-7894. فاصل ونرجع تاني.
بحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده، دي حياتي انا دي ملكي انا، وانا مهما يكون برضو هكون زي ما انا، انا طبعي كده وبحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده، دي حياتي انا دي ملكي انا، وانا مهما يكون برضو هكون زي ما انا، عايشة ما بقولش في يوم مهما يكون عمره فات، بلاش الجاي والفات والحسابات ما حسبهاش في حياتي حاجاك ستعبني ساعة ما بقولش في
هنكمل سهريتنا عن امتى حسيت انك عايز تكون بره الصندوق. تعالوا نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معنا سارة سليمان بتقول من 2021. طب لا عندنا حماس نعرف ايه اللي حصل من 2021. انا عندي فضول اعرف بصراحة. بس هو مش مهم عامة الوقت بيبقى امتى، على قد ما مهم اللحظة اللي انت حسيت فيها ان انت لازم تعمل حاجة مختلفة، ان انت لازم ان انت لا انا لازم اغير حاجة، حتى لو الحاجة دي على فكرة هتبقى بسيطة جدا، بس هي بتبقى فعلا بره الصندوق. انت بتحس ان انت عملت انجاز وحاجة مختلفة تماما عن كل البشر. ومعانا خالد محمود بيقول لابد ان يخرج الانسان احيانا بره الصندوق عشان يقدر يحقق ما يتمناه حتى ولو كان على غير رغبه الاخرين. اتمنى اننا نستمتع بالسهريه الجميله دي زي ما عودتينا دايما. شكرا. بس هو فعلا زي ما قلنا ان لازم الانسان يحاول دايما ان هو يبقى بره الصندوق، حتى لو ده الناس هتوافق عليه مش هتوافق عليه، هو بيعمل ده لنفسه مش لحاجه تاني. لان انت لو مشيت ورا كلام الناس، هو الناس هتتكلم في الحالتين، الناس ممكن مش هتتراضى في الحالتين، فانت بتعمل ده لنفسك مش لاي حاجه تاني. لو انا عايزه اعمل حاجه مختلفه. ومعنا اسام القاضي بيقول طول عمري بحب اكون متميز عن الباقيين، تبقى عندي ميزه مش موجوده في غيري، تبقى الميزه دي هي السبب اللي يخلي غيري يسعى ليا. التفكير خارج الصندوق هو سر النجاح والتقدم، بس للاسف بيكون سبب التنمر في احيان كتير، وانواع التنمر هو اللي بيجي من القريب. فعلا ان انت ممكن تلاقي النقد من الناس، زي ما حصل مثلا مع الفنان فريد شوقي، ان هو بعد ما كان بطل شعبي في عيون الناس ابتدى ان هو يقوله لا هو بيحس على البلطجة وبيحس على العنف وكل الكلام ده. انت ممكن فعلا تعمل حاجة شايف ان هي حاجة حلوة قوي وحاجة مختلفة قوي، بس الناس تبتدي ان هي تهاجمك بصورة ان هم مش بس بيتنمروا عليك، لا هم بيحبطوك، هم بيضايقوك، هم بيحسسوك لا ايه اللي انت بتعمله ده، اللي بتعمله ده غلط جدا، مع ان دي حاجة مش من حقهم، بس لا هم بيشوفوا ان هم مسكين الحكم عليك وان هم لازم يبقى ليهم دور اساسي في الموضوع ده. بره الصندوق مش لازم يكون شخصية، ممكن يكون مشهد، ممكن يكون شخصية ممثل أثرت فيه في حياته فقلبت بجد معاه فعلا، وده بنسمعه كتير جدا في اللقاءات من الممثلين. ممكن فيلم معين هو ده يبقى الفيلم ككل بره الصندوق، مش بس شخصية الممثل أو الفنان نفسه بيمثل دور تاني هو مش متعود عليه، لا ممكن يكون اللي بالنسبة لنا احنا كمتفرجين يبقى كله بره الصندوق. تعال نروح مثلا للفنانة صفية العمري من كواليس ليالي الحلمية، شخصية ناقص الاحضار اللي كانت كلها قوة وسيطرة. كان وقتها الفنانة صفية العمري للأسف بتمر بأزمة كانت يعني أصعب أيامها بسبب انفصالها عن زوجها، وسابت بيتها في الوقت ده وراحت تسكن في شقة مفروشة مع والدتها. وفي الوقت ده وصل لها سيناريو الجزء الأول من ليالي الحلمية، وأول ما قرأت المشاهد حست أن النازق دي شخصية قوية جدا ومسيطرة جدا، ومكانتش حابة تعمل النوع ده من الأدوار، فراحت للمخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ وقررت أن هي تعتذر عن المسلسل وقالت أن هي مش موافقة. فطبعا المخرج إسماعيل عبد الحافظ قال لها طب استني نقعد وأنا هفهمك الدور واحدة واحدة وهفهمك كل حاجة في السيناريو وبعدين قرري، ما تقرريش على طول. فعلا قعدت معاه وفهمت الدور والدور عجبها جدا واقتنعت وقالت خلاص انا هعمل الدور ده. بس الشخصية دي بقى قلبت معاها بجد. هنا بقى صفية العمري خرجت بعد ما كانت رافضة الدور عشان الدور ده كله سيطرة وقوة، قلبت نزج الاحضار حتى في الاستوديو. يقول لك اول ما تدخل الاستوديو، الاستوديو كله بيسكت، محدش بيتكلم، بتدخل اوضتها، اوضتها محطوط عليها يافطة مكتوب عليها ممنوع الازعاج، ما ينفعش حد يدخل يخبط عليها غير مساعد المخرج لما اللوكيشن كله يبقى جاهز على التصوير على طول، بتشغل الموسيقى الكلاسيكية بتاعتها بتسمعها، ممنوع اي حد يعمل ازعاج جنبها خالص. ومجرد ما بتخرج من الاوضة بيبقى عارفين ان شخصية نازك وقوة نازك وسيطرتها فرضت على الاستوديو كله وما ينفعش اي حاجة تحصل. خلاص هي خرجت من اوضتها. نازك السلاح دار مش صفية العمري خالص، لدرجة ان هي لما كانت بتشوف صلاح السعداني او كانت بتشوف يحيى الفخراني كانت هي بتتعامل معاهم على اساس ان هي نازك، وهم كانوا بيتعاملوا بقدر الامكان بشخصياتهم، بس هي كانت اكتر شخصية مندمجة قوي ومسيطرة قوي في اللوكيشن كله. بس طبعا يعني اتاخد حقها تالت ومتالت، او حق يحيى الفخراني، خدوا صلاح السعداني في المشهد المعروف قوي، مشهد الألم المعروف في مسلسل الليالي الحلمية. وبسبب قوة الألم ده وبسبب ان هو لحد دلوقتي يعني الناس بتشوفه وبتتفرج عليه، لان من شدته الألم ده خلى صفية العمري تقع على فازة وإيديها تتعور، بس ما يعني ما تعادش تاني، خدوه وما تعادش تاني، لان هي قالت انا ما كنتش عايزة اتضرب تاني لان انا ما كنتش هستحمل ده تاني. بس ده قلب معاها بجد، لان خلاها تطلع كل حالة الغضب اللي كانت كاتماها جواها وتبتدي في هلوسة حقيقية، وكانت منهارة بطريقة مش طبيعية. برضو من المشاهد اللي حلوة قوي في فيلم شباب امرأة حصلت مع الفنان الكبير عبد الوارث عاصر. ليه؟ لأن في المشهد اللي استحال ان هو يتنسي كان المفروض ان الفنانة تحية كاريوكا ان هي هتضربه بالقلم، بس هي كانت رافضة ده لان هو فنان كبير في السن، فكانت خايفة جدا وهي بتعمل الخطوة دي، وكانت رافضة تعمل ده تماما. بس الفنان الكبير عبد الوارث عاصر قال لها مش مشكلة واضربي جامد، وهي عارفة قوة ايديها وعارفة ان هي ممكن تضربه بطريقة جامدة جدا. طبعا فضل المشهد ده يتعاد، والمخرج صلاح ابو سيف قعد يعيده كذا مره لان هو ما كانش مقتنع من كتر رقه الالم اللي كانت بتديه الفنانه تحيه كاريوكا، وما كانش مقتنع خالص لدرجه ان اعاده المشهد ده وصلت ل 15 مره. حتى اتكتب وقتها ان هو الفنان الكبير عبد الوارث عاصر كسر الحاجز اللي وصل له الفنان الكبير فريد شوقي، لان فريد شوقي اتعاد الالم بتاعه 14 مره في فيلم الفتاوه من كتر ما اتعاد. فقرر المخرج ان هو يعمل حيله عشان تحيه كاريوكا يبقى عندها الجرأة ان هي تضربه. قرر ان هو يبلغ المساعد بتاعه ان هو يعصبها وان هو يخليها يعني تغضب جامد جدا عشان تقدر ان هي تدخل المشهد ده وتضربه. وفعلا ده اللي حصل، واول ما حس ان هي ابتدت ان هي تنفعل راح دخل خلاها تصور المشهد وضربت الفنان الكبير عبد الوارث عاصر بكل قوتها، لدرجة ان هو قعد 3 ايام ما قدرش ان هو ينزل يصور تاني، وقعد 3 ايام لحد ما قدر ان هو يتعافى من الالم ده. هنا يعني هو هنا كل حاجة خرجت برا الصندوق، يعني سواء الفنان عبد الوارث عاصر ان هو كبير في السن وخرج برا ده وقبل ان هو يضرب بالقوة دي، ان الفنانة تحية كاريوكا كانت هادية جدا وكانت رافضة خالص ان هي تضرب مع ان هو مشهد مهم قوي في الفيلم، بس في لحظة كل ده تغير وهي راحت عملت المشهد بكل قوتها وطلع فعلا مشهد مهم جدا. قبل ما نطلع الفاصل هقول لكم برضو على فيلم كان كله برا الصندوق، أو هو الممثل نفسه اللي في الفيلم كان كل حاجة بيعملها كانت بره الصندوق، وهو فيلم البيضة والحجر للفنان أحمد زكي. أحمد زكي بشهادة الكل هو كان كل حاجة بيعملها مختلفة، كل حاجة بيمثلها بطريقة مختلفة، وبالذات فيلم البيضة والحجر إن هو شخص بتاع فلسفة بيتحول إن هو من بدلة بيلبس عمة وبيبدأ يقنع الناس بكل حاجة ان هي ما ينفعش ان هو المفروض ان هو مش مقتنع بيها اصلا، سواء الدجل الشعوذه البيضه والحجر زي اسم الفيلم بالظبط. بس احمد زكي قدر ان هو يبقى دايما بره الصندوق، لدرجه ان هو اتقال على لسان المكير محمد عشوب ان هو اتقال انا شفت واحد بيمثل بقرينه، قرينه هو اللي بيمثل، عضلات وشه هي اللي بتتحرك، مش ان هو بيعمل رياكشنات، لا عضلات وشه هي اللي بتتحرك. عشان كده امتى حسيت انك عايز تكون بره الصندوق؟ هنروح لاخر فاصل بس انتوا تكلموني على 0142789 فاصل نرجع تاني.
حبيبي ما تروحش بعيد يا حبيبي، انا عايزك جنبي حبيبي، قرب من قلبي حبيبي، قرب لي كمان.
معاكم تاني وهنرجع على الكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. امتى حسيتي انك عايز تكون بره الصندوق؟ معانا ان انا كنت بتقول طلعت من بره الصندوق عندما قررت الاستقرار بنفسي، الاستقلال بنفسي وافتح مشروع. كل العيله كانت رافضه نوع المشروع، لكن انا استمريت فيه ومشيت طريقي عكس اتجاه كل العيله، والحمد لله ربنا وفقني فيه. فعلا دي برضو ممكن تبقى حاجه بره الصندوق، ان انا اصرر على حاجه والناس كلها شايفه ان هي غلط، بس انا اصرر عليها وانجح فيها، ومهما واجهتني حاجات لا انا برضو مصره ان انا انجح فيها. ومعنا ايمان عبد الواجي بتقول لما تجرب جديد، لما تكسر كل القواعد التقليديه، لما تفكر في حاجه مختلفه، لما تدور على فرص محدش شايفها، لما يكون عندك الحكمه انك تغير نفسك قبل ما تفكر تغير العالم، لما تعمل كده اتاكد انك بقيت بره الصندوق. فعلا لما تقرر ده من جواك ان انت تعمل كل ده وتمشي كل الخطوات دي، اتأكد فعلا انك وقتها هتبقى بره الصندوق. تعالوا سريعا نروح للولا صدقي. هي في 1923 اتولدت، وهي كانت الاب كان صاحب فرقه مسرحيه، وبانه كان صاحب فرقه مسرحيه فالطبيعي ان هي كانت تبقى وسط الممثلين والفنانات، وكانت بتروح عرض كل تلات هم بيعملوه في فرقه المسرح. اشمعنى يوم التلات؟ لانه كان بيبقى حفله للسيدات بيروحوا عشان يتفرجوا عليه، بس من كتر ما كانت هي بتشوف الممثلين كانت حاسه ان هي مش حاسه نفس احساس زملاء الاهل هم بيفضلوا يقولوا عايزين نشوف الفنانين، عايزين نبقى ممثلين. قالت اشمعنى انا اللي مش بحس ده؟ لكن لما كانت بترجع من المسرح كانت بتدخل باب اوضتها، كانت بتدخل اوضتها وتقفل عليها باب اوضتها وتمثل قدام المرايه، وما كانتش بتلاقي حد يسقف لها غير هي نفسها. هي كانت المعجب الوحيد بنفسها، بس ابتدت تحس ان هي لا عايزه تسمع ناس تانية بتسقف لها وناس تانية بتسمع لها. فراحت لوالدها وقعدت تتحايل عليه ان هي تمثل في المسرحيه، وفعلا ادها دور صغير قوي ان هي تمثله في المسرحيه. وفي اليوم اللي كانت رايحه ان هي تمثل فيه حصل كارثه، وهي واقفة على خشبة المسرح لقت بنت صغيرة معاها عروسة، فقررت ان هي تسيب العرض وتسيب المسرحية وتنزل تشوف العروسة اللعبة اللي مع البنت اللي قاعدة مع مامتها. بس وهي بتمشي مع خشبة المسرح وسرحانة في العروسة دي، وقعت في المكان اللي فيه الفرقة الموسيقية وما قدرتش ان هي تقوم، وطبعا حصلت كارثة. وقتها يعني قرر والدها ان هو مش هيدخلها مسرح تاني، وعرفت وقتها ان مش المسرح مكانها لكن السينما مكانها. وبعد ما دخلت السينما ومثلت مشاهد معينة في أفلام معينة وصلت لسن 17، وبعد ما وصلت لسن 17 قرروا ان هم يدخلوها بيت الزوجية، بس وقتها اكتئبت، وبعد ما وقتها عاشت سنة ونص مع زوجها واتطلقوا، وبعدها اكتئبت وقرروا اصحابها ان هم يودوها كازينو. ومدير الكازينو ده وقتها كازينو كتكات، ومدير الكازينو ده وقتها سمعها وهي بتضحك وتهزر، وعرض عليها ان هو يخليها تمثل فقرة معاه في الكازينو ده، وبعد محايلات وافقت ورجعت. بس هي مرت بصعوبات كتيرة قوي، منهم كمان ان هي حاولت ان هي تهاجر امريكا، بس على اخر لحظة قابلها مخرج كبير جدا في الوقت ده وقرر ان هي يرجعها تاني على خط السينما، وان هي ما تسيبش السينما. وفعلا من وقتها بدأت تمثل وتدخل في السينما، وفعلا كل حاجة كانت هي مرتباها حصلت لها تحولات كتيرة قوي، وطلعت برا الصندوق كذا مرة في حياتها، وكانت كل حاجة نقطة تحول كبيرة قوي في حياتها. في الحياة فترات انتقالية لا يمكن اجتيازها، ان يموت شيء ما في داخلك الحل، ان كلما ظهر القلب رق، فإذا رق راق، وإذا راق زاق، وإذا زاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد وصل. غير من نفسك عشان يتغير العالم من حولك، كن انت التغيير الذي تريد ان تراه في العالم. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، واشوفكم يوم الاربعاء الجاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.